لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، في صبيحة هذا اليوم 11 من محرم الحرام لعام 41 و400، وفي مركز السنة قرية العمود، مركز شيخنا ووالدنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله، نذكر لكم الفائدة المتممة للستين من كتابنا الأقوال المفيدة للتوحيد والأخلاق والآداب والعقيدة. وهذه الفائدة كانت قد يسر الله بها نصيحة وتوجيه لطلابنا في مركز الصحابة، وقد ألقيتها أيضا محاضرة في مركز أخينا الشيخ أبي عمرو الحجوري حفظه الله لأهميتها، وعنوانها الإفادة بذكر بعض أسباب الاستفادة، لأن طالب العلم حريص على أن يكون مستفيدا ومفيدا، فلا بد أن الإنسان يعرف الطريق الموصل إلى هذا الباب. ولما قلته فيها: فما من طالب علم إلا وهو يرغب في سرعة الاستفادة والوصول إلى درجة الإفادة، وهذا الأمر يتحقق بأسباب شرعية وقدرية ينبغي للطالب أن يحرص عليها، فإن الله عز وجل قد جعل أسبابا للوصول إلى المطلوب. فأول أسباب الاستفادة التفرغ لطلب العلم، وهذه من المهمات أن طالب العلم يتفرغ لا ينشغل بغير العلم، لأن العلم يحتاج إلى صفاء ذهن وطول وقت وسلامة صدر، فهذا أول ما ينبغي للطالب أن يحرص عليه، بحيث يستطيع أخذ الدرس ثم الدرس ثم الدرس، ويحفظ الكتاب ثم الكتاب ثم الكتاب. الثاني: الحرص على الطلب، فإن الحرص على العلم وعلى الزيادة من أسباب الاستفادة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو من نفسه، فقبضه النبي صلى الله عليه وسلم لحرصه على العلم، وهكذا الحفظ. وانظروا إلى من صار إليه أبو هريرة بسبب هذا الحرص، فالحريص على الشيء لا يمر فيه، يحرص على تقويم لسانه فيتعلم النحو، يحرص على أن يكون مبرزا في التصحيح والتضعيف فيتعلم المصطلح، يحرص على أن يكون مرجحا فيتعلم الأصول، يحرص على أن يكون خطيبا مفيدا فيحفظ كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يوحد من الله. الأمر الثالث: الحفظ. فالحفظ أقصد علم، حتى قيل بالمثل: علم لا يدخل معك الحمام ليس بعلم. والعلم محراب الصدر. ومما يدل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمر، فإنه كان يكتب ولا أكتب. وفي الصحيحين عن أبي جمرة قال: كنت أقعد مع ابن عباس يجلسني على سريره فقال: أقم عندي حتى أجعل لك السهم من مالي. فأقمت عنده شهرين، ثم قال: إنه في عبد القيس لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: من القوم أو من الوفد؟ قالوا: ربيعة. قال: مرحبا بالقوم أو بالوفد، غير خزايا ولا ندامة. الحديث. فقال له في آخره: احفظوهن. هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم لمن جاءه متفقها متعلما: احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم. وفي قول الناظم: احفظ فكل حافظ إماما. إذا أردت أن تكون إماما فكن حافظا للعلوم بحيث تأتي بها في الوقت الذي يطلب منك. أما من اعتمد على التدوين فقط فقد لا يفيد، لا يفيد. الرابع: الدعاء. هذا سبب شرعي وقدري، فالدعاء سبب عظيم في تحصيل المطلوب وفي البعد عن المرهوب والمكروه. ولهذا علم الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يقول: وقل رب زدني علما. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك علما نافعا. فإياك أن تبخل على نفسك أو على شيخك أو على زميلك بدعوة. وفي الأثر لما أرسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه بأواخر سورة الزمر إلى هشام بن العاص جعل يقول: اللهم فهميها، فعلم أنها أنزلت فيه. فقد تكون ضعيف حفظ فتقول: اللهم حفظني، اللهم علمني، اللهم سددني، اللهم وفقني، فيستجيب الله عز وجل. الخامس: الاستمرار وعدم الانقطاع. وهذا من المهمات لا سيما البادئ. البادئ يحتاج إلى 5 سنوات أو 4 سنوات ينقطع فيها عن كثير من أعمال الدنيا حتى يؤهل نفسه بعد تأهيل الله له لأن يكون مفيدا مستفيدا. ثم يطلب علم شهر شهرين ثم ينقطع شهر، أو يطلب علم سنة وينقطع شهر. البادئ يضره الانقطاع جدا ويؤخره عن مصائب أخوانه. فإياك والانقطاع إن استطعت ألا تسافر إلا لضرورة في أيام معدودة ففعل، وكن ملازما للعلم في حال انقطاعه. الخامس: نعم، عدم الانقطاع. فمن ثبت نبت، ومن صار على الدرب وصل، بينما المنقطع وإن كان قد حفظ شيئا فربما ضاع منه وفاته، فربما ضاع منه وفاته. والمستمر وإن كان قليل الحفظ إلا أنه يوشك أن يدرك من سبقه. السادس: الإخلاص. لأن العلم عبادة، العلم عبادة. وأكثر العلماء شكوا من قلة الإخلاص في هذا الباب. لماذا؟ لأن العلم درجته رفيعة ومنزلته عالية، وسبب للظهور، فيحتاج الإنسان أن يخلص لله في هذه العبادة. فإن الإخلاص له بركة عظيمة، فإن الله عز وجل يؤيد ويحفظ وينصر من أخلص له وطلب العلم لأجله، فيوشك أن يستفيد ويوشك أن يفيد وإن كان علمه قليلا. السابع: المراجعة. ما تقول أحفظ يكفي، لا، راجع، راجع القرآن، راجع السنة، راجع الدروس. إذا حفظ الإنسان ودرس يحتاج إلى المراجعة. وفيما جاء عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: تذاكروا الحديث فإن الحديث يهيج بعضه بعضا، بينما إذا حفظ الإنسان ولم يراجع يوشك أن ينسى ولا يستفيد. فالمراجعة شأنها عظيم وهي مطلوبة شرعا وقدرا، لأن الحفظ خوان، يعني الإنسان ينسى لبطول بعد عن الكتاب والحديث والعلم أو لأمراض تطرأ عليه. الثامن البعد عن الشواغل، يعني يحاول الإنسان أن يكون خالي الذهن متفرغ البدن، لأن الشواغل مصرفة. قال: فإن من شغل بشيء صرف عن غيره عنه إلى غيره. ويوشع بن نون عليه السلام يقول: لا يتبعني رجل قد ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولما يبني بها، ولا آخر قد بنى بنيانا ولما يرفع سقفها، ولا آخر قد اشترى غنما أو خلفات وهو منتظر لأولادها. لأن الشواغل قد تحيل بين الإنسان وبين الوصول إلى المطلوب. وفي المأثور: إذا هممت بشراء بصلة ضاعت مسألة. فكيف لمن يشغل نفسه بما هو أكثر من ذلك؟ التاسع ملازمة أهل العلم. أتقول أطلب العلم في بيتي ولا في قريتي؟ بل أطلب العلم عند أهله. وعدم الانقطاع، فإن أبا هريرة رضي الله عنه لازم النبي صلى الله عليه وسلم في فترة وجيزة واستفاد، فقال عن نفسه: وكنت أدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، فأشهد إذا غابوا وأحفظ إذا نسوا. فهذا الأثر فيه استدلال لعدة مسائل: شهود مجالس العلم، حفظ العلم، ملازمة العلماء. العاشر الهمة العالية، بحيث أن الطالب لا يرضى بالدون. بعضهم يرضى بما هو فيه، أهم شيء يقول أصلي مع الناس، والآخر يقول أهم شيء أصلح عقيدتي. هذا أمر طيب، لكن اجعل همتك في السماء أن تكون مفيدا لغيرك كما قد أفدت نفسك، بحيث أن لا يرضى لنفسه أن يكون في الدون ويريد أن ينصر إلى الإسلام، فإنه يرى أن هذا الإسلام يحتاج إلى من يقوم به دعوة وعملا، ويريد أن يرضي الله عز وجل. فلا بد من الهمة العالية، لأن الهمة الهابطة تؤدي بصاحبها إلى المراتب الهابطة، والهمة العالية تؤدي بصاحبها إلى المنازل الرفيعة. الحادي عشر الكتابة. الكتابة هذه الوسيلة التي تركت في هذه الأزمان اعتمادا على التسجيل، واعتمادا يعني على غير ذلك. يقول الطالب: إن شاء الله ما أنسى. وكذلك يقول: إذا احتجت سأعود إلى التسجيل. هذا الأنصار الطالب يحتاج إلى أن يقيم فوائده من شيخه لينشرها فيما بعد أو لراجعها فيما بعد. ولو نظرت إلى تأليف ابن معين عبارة عن كلام، سألت ابن معين عن كذا فقال كذا، ويسجلوه سطره. والله المستعان، فإياكم أن تفتروا في هذا الباب، لأني ألاحظ فتورا في طلاب العلم في هذا الباب. والله كنا نحرص على كتابة كل ما يخرج من شيخنا مقبل رحمه الله، وكتبنا عن شيخنا أشياء كثير حفظه الله، نسأل الله العافية. حتى أن لي كتاب بعنوان: رفع اللزام عن فوائده من الشيخ مقبل الوادعي الإمام، رتبته على العقيدة، الفقه، الدعوة، كتاب فيه. الذي يأتي بعدنا ويقرأ فيه يقول: ما شاء الله علم. وفعلا علم، أدرسه الآن في الغيظة، في كل يوم أخذ منه مسألة مسألتين ثلاثة، فنستفيد في باب الدعوة، في باب النصر والتوجيه، في باب تحذير نحر البجر. فلا بد للإنسان أن يكتب ويدون ما حفظ هو ما علم، فإن ذلك من أسباب حفظ العلم، ثم هو من أسباب رسوخ العلم في الذهن. وقديما قيل: العلم صيد والكتابة قيده، قيد سيودك بالحبال الوازقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طارقة. وقال بعضهم: كل علم ليس في القرطاس ضاع. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. الثاني عشر: التدريس. بعد أن تستفيد درس، لا تبخل على نفسك وعلى غيرك. درس في الإملاء، درس في الخط، درس في النحو، درس في العديدة، درس في الفقه، درس فيما تحسن بقدر ما تحسن. قال: فإن كل شيء ينقص بالإنفاق منه إلا العلم، يزيد بكثرة الإنفاق منهم وينقص به كفا شددا. فالعلم كلما أنفقت منه كلما زاد ونمى وتوسعت المدارك واحتجت إلى البحث والطلب. فقد سئل سفيان بن عيينة رحمه الله: أمام أحوج الناس إلى العلم؟ قال: العلماء، لأنه يحتاج إلى العلم ليعلم الناس ويفتي الناس ويوجه الناس. وبمعنى قول الله عز وجل: وما هو على الغيب ضنين، أي بخيل. وقد نكر شيخ الإسلام ابن القيم وقبله ابن تيمية على أن الكرم بالعلم أعظم أنواع الكرم. الثالث عشر: النعمة في طلب العلم. منهومان لا يشبعان، منهوم في الدنيا لا يشبع ومنهوم في علم لا يشبع. فالنعمة تجعلك حريص على هذا الكتاب وعلى هذا الدرس وعلى هذه المسألة. لا يهدأ لك بال ولا يقر لك قرار إلا بالاستفادة. فمن كانت همته في الدنيا يأمل فيها ويكدح ويقصر، ومن كانت همته في الآخرة يعمل لها. من كانت همته في العلم يبذل له، يتعب لأجله. الرابع عشر: تقديم الأهم فالأهم. إياك التقفل، الأهم فالأهم. ومن أهم المهمات أن يبدأ الإنسان الجديد في طلب العلم بتصحيح عقيدته وتصحيح التوحيد. ومن المهمات أن يقوم لسانه إلى غير ذلك. إذا أردت أن تستفيد تأخذ الأهم فالأهم، ومن حرم الوصول حرم الوصول، ومن لم يقدم الأهم ربما لا يتحصل على الخير العظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى. فهكذا أنت تعلم التوحيد والعقيدة وتعلم ما تستفيد منه لهذا الأمر، تصدي إلى دراسة التوحيد والعقيدة ونشر العقيدة الصحيحة والفقه الصحيح كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. الخامس عشر: عدم التشكر، لأن البادئ مسكين، يرى فلان فتح درس دخل معه، جاء الثاني فتح درس انتقل إليه، جاء الثالث فتح درس قال هذا أهم، فيبقى متشحبا فلا يفيد ولا يستفيد. كثير من طلاب العلم لازم العالم ويحفظ ويصبر في طلب العلم ويتلهف، ولكنه يتشحب فيريد هذا وهذا وهذا فلا يحصل على شيء. من أراد العلم جملة آته جملة، والمثل يقول: عصفور في اليد خير من عشرة على الشجرة. فإذا كنت ستقرأ عشرة كتب ولا تستفيد منها، وتقرأ كتابا واحدا وتستفيد منه، فاقرأ الكتاب واحرص عليه وراجعه وتحفظه، ثم بعد ذلك تنتقل إلى غيره من الأبواب. السادس عشر: البعد عن المعاصي. على الإنسان أن يكون بعيدا عن المعاصي، فإن قدر أن وقع في شيء منها فليبادر بالتوبة، فإن المعاصي سالبة للاستفادة ومانعة من الإفادة. شكوت إلى رفيع سوى حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. السابع عشر الأكل من الطيبات، إن ذلك من أسباب صفاء الذهن ومن أسباب البركة في العمر والعلم، والله طيب لا يكون إلا طيبا. السابع عشر الصبر، الصبر هذه مرتبة عالية تحتاجها في العلم وفي العمل بالعلم وفي الدعوة إلى العلم وفيما يصيبك من أمور الدنيا. إلى لبعضهم بما نلت العلم، قال بنبي الاعتماد والسير في البلاد وصبرك صبر الحمار وبكورك بكور الغراب. التاسع عشر تنظيم الوقت، تنظيم الوقت عندك يوم لا بد أن ننظم وقت القراءة وقت الحفظ وقت الدرس وقت النوم، لا بد للنوم أيضا أن ينظم، ما تبقى سهلا إلى آخر ليلة تريد تقوم قبل الفجر وتريد تحفظ، ما هو إلا النعاس وخفق الرؤوس. كثير من الطلاب والمعلمين يصاب بالوسوسة لأنه لم يدرك نفسه ويعطيها حقها، بحيث أن الإنسان ينظم وقته وقتا للحفظ وقتا للمراجعة وقتا للتدريس وقتا للنوم والأكل والشرب، فإن النفس كراحلة إذا أجهدتها جهدت ولم تتحصل منها على شيء، وإذا أعطيتها حظها من أكلها وشربها وراحتها وصلتها. العشرون العمل بالعلم، العمل بالعلم، وهذا هو الأصل الذي من أجله يطلب العلم، من أجله أسست هذه الدور، من أجله كتب العلماء، بل من أجله أنزل الله عز وجل القرآن وأرسل الرسل، أجل أن نعمل بالعلم. فإن العمل بالعلم يجعلك متذكرا للأحاديث والآيات الدالة على هذه المسألة التي أنت بصددها، تدل على ذلك أنه بركة وهو المقصود من العلم. اعمل بعلمك تفلح أيها الرجل، لا يفلح القول إلا بحسن العمل. الحادي والعشرون التواضع للمدرس، هذه من المهمات، تتواضع لشيخك، تتواضع لمدرسك، لأن هذا التواضع سيثمر بعد الزمن، يتواضع لك من تعلمه، والجزاء من سعادة. والكبر نكاس، كثير من الناس حلم الخير بسبب الكبر، والله عز وجل يقول سأصرف عن آياتي الذين استكبروا على الأرض بغير الحق. ولهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه تعلموا العلم وتعلموا للعلم السكينة والحب والحلم، وتواضعوا لمن تتعلمون منه، وليتواضع لكم من تعلمونه، ولا تكونوا جبابرة العلماء فلا يقوم علمكم بمحالكم، فلا يؤخذ العلم المبتدع ولا جاهل، وإنما يؤخذ العلم ويطلب عند أهله. الثاني والعشرون البعد عن أهل البدع، هذا يسمى التميز عن أهل الباطل، تميز عن إخوان المسلمين، عن جماعة التغيير، عن السعودية، عن الحوثية، عن الصوفية، عن كل مبطل، لا بد أن تكون متميزا، لا تخلط التبر بالتبر، التبر هو الذهب فلا يخلط بالتبر، وهو ما يخرج من الدابة، إن هذا لا يصلح. فالبعد على أهل البدع وكتبهم لما بذلك من ضياع العمر والوقت والبركة. قال الله تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون بآياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. الثالث والعشرون التخصص في الفنون، تخصص تحتاج إلى، والشيخ مقبل رحمه الله له كلام في فضيلة التخصص، التخصص في العقيدة، الفقه، التوحيد، تحتاج إلى أن تجمع من كل علم، لكن التخصص يجعلك مبرزا فيما تخصصت فيه، فيأخذ من كل فن حاجته حتى يفهمه وينتقل إلى غيره. وقد نبه العلماء قديما على أهمية التخصص في العلوم، فقال خليل بن أحمد البراهيمي: إذا أردت أن تكون عالما فاقصد لفن من العلم، وإن أردت أن تكون أديبا فخذ من كل شيء أحسنه. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: ما ناظرني رجل بطه وكان مفننا في العلوم إلا غلبته، ولا ناظرني رجل ذو فن واحد إلا غلبني في علمه ذلك. الرابع والعشرون: إدامة النظر في الكتب. إدامة النظر لأن القراءة الكتب تشحذ بها الهمم. قال: إدامة النظر في الكتب والمصنفات لما بذلك من جوامعك المراجعة وشحذ الذهن وزيادة العلم. وقد قال بعضهم حين سئل بما نلت العلم قال: بدوام النظر، فلا يخلو كتاب من فائدته. قال أبو الفرج بن الجوزي: فسمي طالب العلم كمال في طلب العلم الاطلاع على الكتب التي قد تخلفت من المصنفات، فليكثر من المطالعة، فإنه يرى من علوم القوم وعلو همتهم هممهم ما يشحذ خاطره ويحرك عزيمته للجد، وما يخلو كتاب من فائدة. انتهى. ويدخل في ذلك معرفة سيرة السلف الصالح وما كانوا عليه من العلم والعمل. الخامس والعشرون وهي الأخيرة في هذا المنشور، وهي بلاغ ما تقدم: الاستعانة بالله تعالى فإنها نعم البرة. وفي قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، بيان ذلك فلا قدرة على عبادة الله تعالى إلا بعونه. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير احرص على ما ينفعه فاستعن بالله ولا تعجل. ولو أراد أحد أن يفصل لزاد، لكن هذه أمهات المسائل، فإذا أردنا الوصول إلى الاستفادة في الوقت القصير فما علينا إلا الاجتهاد. فإذا أراد أحد أن يسافر فإنه يسأل أين الطريق الموصل والأقرب والأسهل. هكذا العلم يحتاج إلى أن يعرف الطالب الطريق الأسهل والموصل فيفيد ويستفيد. والحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين. وما صدر علومنا في هذه النصيحة في خير عظيم، وبحمد الله وفقنا الله له الحمد منا أن كثير من النصائح التي أوتيت سواء في مسجد الصحابة المغيرة هي غالب في رمضان من العام 39، وهكذا قم إليها جمعناها في كتاب عنوان الأقوال المفيدة للتوحيد والفقه والإخلاص والأخلاق والعقيدة. جمعنا فيه 60 فائدة، بدأناها بالنصيحة الهدية بملازمة توحيد رب البرية. الفائدة الثانية: بيان الدليل الصريح في إثبات صفة النزول لله عز وجل. الفائدة الثالثة: آداب استقبال شهر رمضان مع بيان بعض فضائل الشهر المبارك. والفائدة الرابعة: أين الله. الفائدة الخامسة: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. والفائدة السادسة: إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار. وفعلا نتكلم عن التوحيد، العقيدة ما يتعلق بذلك. الفائدة السابعة: حكم تناول الطعام والشراب مع الأذان مع الأذان الفجر. الفائدة الثامنة: رب صالح حظه من صيامه الجوع والعطش. الفائدة التاسعة: طوبى لمن وجد في صحيفة الاستغفار كثيرة. الفائدة العاشرة: صلاة الرحم. الفائدة الحادية عشرة: فضيلة الذكر قبل الدعاء. الفائدة الثانية عشرة: الأذكار. الفائدة الثالثة عشر: نظرة الناس إلى الجمال أو المال أو قوة البدن إلا من رحم الله يقول إلى الدين. الفائدة الرابعة عشر: تصحيح الألفاظ والتحري بالألفاظ الشرعية. الفائدة الخامسة عشر: الآداب الشرعية عند حصول الريح. والسبب في ذلك أنها حصلت أعاصير فاحتجنا إلى ذكر هذه الفائدة. الفائدة السادسة عشر أهمية مسائل الإيمان وبيان الشرك بالله تعالى. الفائدة السابعة عشر صلاة التراويح. الفائدة الثامنة عشر التفاضل بالآيات والسور القرآنية والأسماء والصفات الإلهية. الفائدة التاسعة عشر رؤية الله عز وجل في الآخرة. الفائدة العشرون بيان بعض أهم أسباب الرزق هي مأخوذة من كتاب الدر المكنون في أحكام الديون. الفائدة الحادية والعشرون أهمية الصلاة. الفائدة الثانية والعشرون بيان حال المؤمن والمنافق المعروف عن وحي الله تعالى. الفائدة الثالثة والعشرون الإيمان باليوم الآخر. الفائدة الرابعة والعشرون الموت في الأيام أو الأماكن الفاضلة، هل له أثر أو ليس له أثر؟ والصحيح أن ليس له أثر إلا لمن كان عاملا بالصالحات. الفائدة الخامسة والعشرون عقيدة أهل السنة في الجنة والنار على أنهم الممتدتان الآن. الفائدة السادسة والعشرون كل شيء يكتب له البقاء إذا اكتمل بدأ بالنقصان. الفائدة السابعة والعشرون الاستعانة الأربع. الفائدة الثامنة والعشرون اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي وشر بصري وشر لساني وشر قلبي وشر مني. الفائدة التاسعة والعشرون قال الله تعالى ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط الآيات. الفائدة الثلاثون فضيلة الجلوس مع الصالحين في مجال جدته. الفائدة الحادية والثلاثون قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. الفائدة الثانية والثلاثون قال تعالى متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. وذكر الله الشيخ بالنسبة للجنة. الفائدة الثالثة والثلاثون مختصر صورة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الرابعة والثلاثون ملازمة الطاعة حتى يأتي اليقين. الفائدة الخامسة والثلاثون ترغيب الله لنا في الجنة وتزيده لنا في النار. الفائدة السادسة والثلاثون ما وعظ الإنسان من مثل نفسه. الفائدة السابعة والثلاثون العبر من قصة غزوة الحديبية وبيان الوقت المختار لصلاة التراويح. الفائدة الثامنة والثلاثون بيان أمان اليهود والنصارى ودعاويهم الباطلة. الفائدة التاسعة والثلاثون أهمية الإقبال على الله بالدعاء. الفائدة الأربعون الأقوال السديدة في وجوب تعظم العقيدة. الفائدة الحادية والأربعون الأسباب المعينة على الطاعات والقربات. الفائدة الثانية والأربعون حكم مسح وتلاوة القرآن للجن والألحان. الفائدة الثالثة والأربعون بعض فضائل وبركات اجتماعات أهل السنة. الفائدة الرابعة والأربعون ليلة القدر ليلة مباركة. الفائدة الخامسة والأربعون صلاة العمرة. الفائدة السادسة والأربعون المسارعة في الخيرات. الفائدة السابعة والأربعون جنتان من فضة عانيتهما وما فيهما وجنتان من ذهب عانيتهما وما فيهما. الفائدة الثامنة والأربعون مختصر أصول أهل السنة والجماعة، وهذا بحمد الله سيطبع أيضا مترجما إلى اللغة الفرنسية وكذلك إلى اللغة الإنجليزية وإلى غير ذلك من اللغات، نسأل الله أن ينفع به. الفائدة التاسعة والأربعون زكاة الفطر. الفائدة الخمسون حكم دفع الزكاة والصدقة لآل البيت لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الحادية والخمسون أحوال الإنسان مع الخطيئة وطريقة علاجها. الفائدة الثانية والخمسون ليلة السابعة والعشرين من رمضان. الفائدة الثالثة والخمسون أحكام وسنة العيدين. الفائدة الرابعة والخمسون مكر الكفار وطرقهم المتنوعة لإغراء المسلمين. الفائدة الخامسة والخمسون أذكار الدخول والخروج من المسجد. الفائدة السادسة والخمسون فضيلة الخاتمة الحسنة. الفائدة السابعة والخمسون التوبة. الفائدة الثامنة والخمسون عشر مقومات للدعاء إلى الله عز وجل. الفائدة التاسعة والخمسون النصيحة بدراسة الكتب المليحة. وهذه أيضا سؤال وضع لنا في مسجد الصحابة في البيضة فأجبنا عنه إجابة نرجو نفعها، ثم رأينا أن يكون رسالة مستقلة بعنوان النصيحة بدراسة الكتب المليحة. تكلمنا فيها عن نوع من أنواع الكتب في التوحيد، في العقيدة، في الفقه، في الإملاء، في المصطلح، في الأصول إلى غير ذلك. يعني بحيث إذا سلك الطالب هذا المسلك ربما يستفيد عاجلا. الفائدة الستون الاستفادة بذكر بعض أسباب الاستفادة. هذا ملخص هذا الكتاب ويتقدم عليكم. وجزا الله الشيخ أبا عمر خيرا فهو الذي قام على إصلاحي وإعدادي هذا الكتاب للنشر. وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين.